كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هل قومهم ما لهم في الكون أشباه، عباد ليل إذا جل
كثر فيه الرويد واختفى نور الحق وراء آراء وأخبار وإشاعات مغرضة، نسبح سويا ضد التيار علنا نجد بيت القصيد ونور الحق في نبض البلد. نبض البلد ليس مجرد اسم ولكنه حقا نبض البلد.
كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هل قومهم ما لهم في الكون أشباه، عباد ليل إذا جل
وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ اليوم إن شاء الله في حلقتنا السابعة من هذا البرنامج العظيم، برنامج تربية العظماء. وقلنا إن هذا البرنامج استمد عظمته من التربية العظيمة التي رباها نبي الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبدءا بالجيل الصغير من الأولاد منذ ولادتهم وإلى شبابهم إلى شيوخهم إلى نسائهم. فكل ما فيه الأمة من خير فهو بعد الله سبحانه وتعالى فضل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة المولود بعد ولادته وخاصة في اليوم السابع، وذكرنا الأشياء التي تفعل معه في اليوم السابع من العقيقة وحلق الرأس والتسمية، وأيضا ذكرنا موضوع الختان. وقلنا إن الختان مختص بالذكر وبالأنثى، وأدل دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الطهارة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمقصود به هنا ختان الرجل وختان المرأة. وذكرنا أن مسألة الختان هذه بالنسبة للأطفال تختلف في النساء عن الأولاد. الأولاد ممكن يختنوا في سن صغير بل على 7 أيام، لكن البنات بحكم تكوينهن بيحتاجوا إلى يعني فترة أطول بعد كذا سنة بيقررها التجربة أو بيقررها الأطباء، وهذا شيء يعني معروف لدينا في واقعنا كلنا نعرفه. لكن في مسألة يعني تكلم فيها الناس كثيرا، وهي بعض الناس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وهذا الكلام لم يثبت عند أهل الحديث وأهل العلم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. والذي يعني ذكر في ختانه عليه الصلاة والسلام أنه يعني قيل لكن لم يذكر النبي في ذلك شيئا منه، إنما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن يوم سابعه، وقيل أنه اختتن يوم أن شق الملائكة صدره وقلبه، وقيل أنه اختتن بعد ذلك. فكل هذا يعني لم يثبت في حديث صحيح. ولذلك قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال إن المسألة دي يعني المرجع فيها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن على عادة العرب، يعني كما كان عندهم من عادات، اللي يختتن في السابع واللي بعد السابع واللي بعد ذلك. يعني المسألة سارت سيرا طبيعيا عاديا، ولم تصل إلى مسألة أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام. وكان زمان يحدثنا بعض الخطباء قديما ونحن صغار في خطبة الجمعة أن النبي قال عن نفسه: ولدت مختونا مقطوع السرة، يعني جاهز. فهذا الكلام لم يثبت فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يقولونه لم يكونوا يعرفوا يعني الحديث الصحيح من الضعيف، فكانوا يحدثون بكل ما يجدون، لكن فعلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. حتى يعني نقول ان احنا نختن على السابع ولا على الثامن، المسألة متروكة كل واحد على عادة اهله او على عادة بلده، الامر فيه اتساع. وان كان بعض الناس بيحاولوا ياخدوا الموضوع ده كده يوم السابع على اساس بيكون الايه الطفل لسه يعني الدماء لم تجري جريان شديد، فأحيانا فعلا الذكر الولد لما بيختن يوم السابع بتكون البول اللي بينزل منه هو علاج الختان وانتهى الموضوع، ثاني يوم ثالث يوم بيكون ايه كل شيء انتهى. المسألة عند كثير من الناس مسألة اشفاق، بيشفق على الطفل، يعني خايف على الطفل صغير يبكي، انما المسائل دي يعني ايه الطفل فعلا هو صغير، ربنا سبحانه وتعالى مع ضعف الطفل وبيكون في اضعف مراحله، إلا أن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى عليه بتحمل كثير. فلو ختن بسرعة بيطيب، لو بنت ويعني ثقب لها أذنها مثلا في الوقت هذا أيضا بيكون في نوع من التحمل، بس بيبقى قلب الناس على هذا الصغير هو اللي مخطوف لأنه يعني صغير ما يتحملش، إنما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتغمده برحمة كبيرة في هذا الوقت. فمن أراد أن يختن في السن السابع فلا حرج، في أكثر من ذلك فلا حرج، المهم أن تتم سنة الختان، وهي من سنن الفطرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الولد، خلاص احنا بنتكلم عنه يوم السابع والاحتفال العظيم، احتفال الاسلام بوصوله والمناسبة العظيمة اللي بتجعل له في يوم السابع. احيانا كان بعض الاطفال وهو في اليوم السابع ده كان اهله يجيبوه للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا بنشوف بقى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الاولاد اللي اهلهم جايبينهم يوم السابع عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويبرك عليهم ويدعو لهم بالبركة. وهذا شيء يعني كلنا يعني نفسه يتحصل عليه. معروف ان لما بنروح نحضر مثلا العقيقة في اليوم السابع في الغالب بتجد مثلا اهل الطفل، خاصة يعني لو كان لهم ناس بيحبوهم وبيعزوهم وبيحبوا اولادهم، بيجيبوا المولود يخلوا بعض المحبين يشوفوه. المطلوب ان اللي يشوفه يدعي له، لان احنا ذكرنا هذا من قبل، وان الدعوات دي بتظهر في المولود فيما بعد ولها اثر فيما بعد. وذكرنا في ذلك حديث يعني معاوية بن قرة لما جاب ابنه والناس حضرت تاكل عنده، فجابوا وورى لهم ودعوا، وبيقول وجدنا فيه أثر هذا الدعاء فيما بعد في سلوكه وعقله. فاللي يجيب ولده في عقيقة مثلا ويعرضه على الناس مثلا بيوريهم يعني، فلازم اللي نثني عليه ثناء حسنا ونبشر الأهل بهذا المولود. يعني المفروض ان احنا مثلا لما نشوف المولود هنقول ايه؟ احنا ذكرنا قبل ذلك مثلا ممكن نقول دعاء الحسن البصري اللي هو بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده يعني كبر ورزقت بره. ده من الأدعية التي يمكن أن تقال. والأدعية اللي هي العامة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويبرك، يعني يدعو بالبركة. لو قلنا اللهم بارك فيه واجعله ذرية صالحة، كل هذا يقال. اللهم اجعله لأهله في الدنيا قرة عين واجعله في الآخرة لهم حجابا من النار. اللهم اجعله ذرية صالحة تعبد الله ولا تشرك به شيئا. اللهم اجعله يعني خادما للإسلام وللمسلمين. كل هذه الأدعية الجميلة ينبغي أن تقال في مثل هذه المناسبة، ولا داعي للتعليقات اللي ممكن تزعج الأبوين. يعني أحيانا يجي الولد مثلا عليه الصفرة، الصفرة انتشرت في الأيام دي، تلاقي المولود وتيجي تحضر العقيقة تلاقيه عليه الصفرة مأثرة على وجهه. نبشرهم ونقول لهم لا ده إن شاء الله هيكون أحسن صورة وستزول عنه بسرعة. يعني دايما لا نقول إلا ما يسر أهل البيت، لا نقول كلمة تنغص أو كلمة يعني تعكر المزاج. وينبغي أن الإنسان يكون كده لطيف خفيف سهل العبارة سهل التناول، هذا الذي ينبغي في مثل هذا الوقت. فكان الناس قديما في مثل هذه الأوقات يأتون بالأطفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لينالوا من دعوته، دعوة الرسول مستجابة، توجيه يقول كلمة طيبة، فعارفين ان هم لا يخرج من فم النبي الا كل طيب. فلذلك كانوا يأتون بالأطفال للنبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنا في الجزئية دي عايزين نشوف ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعطى طفلا من أطفال المسلمين في هذا السن، وفي نفس الوقت مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر ده، وفي نفس الوقت الطفل ممكن يبول، وخاصة بقى ان ايه ما كانش ايام زمان الكوافيل المعروفة عندنا والحفاضات اللي بيحطوها للأطفال، فكان ممكن الطفل يجي حتى لو عليه كفولة، كفولة ميسورة في كل زمن، يعني حتة قماشة كده توضع بين فخذيه عشان يعني تمنع البول، لكن إنها مش هتمنعه نهائي. وقد يكون دي ما كانتش بتوضع مثلا، لكن الأكيد إن ما كانش في حفاضات هناك. فكان يحدث إن الطفل يبول على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنشوف إيه اللي كان بيحصل وهنعرف قيمة هذا الطفل من الموقف ده. يعني مثلا أم قيس بنت محصن، ودي يعني حديثها عند البخاري ومسلم وغيرهما، تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل بعد. يبقى جايبة مولود لها لسه بيرضع ما كلش الطعام، تقول فيدوب خدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبال الطفل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عمل ايه؟ دعا بماء فرشه. احنا ناخد هنا حكم برضو في الطهارة، الطهارة اللي هي التنظيف. فالطفل وضع على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بالبركة، دعا له بما تيسر. وبعدين على ما جه يديهم الطفل كان الطفل ايه؟ حط الامانه بتاعته على حجر النبي عليه الصلاه والسلام، بال على حجر النبي عليه الصلاه والسلام. تناول النبي الطفل واعطاه لهم ولم يتأفف. خلي بالكم هو ده المهم، لم يتأفف ولم يظهر انزعاجا. أو أن هذا الأمر أو حش الطفل تبول على الثياب. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظهر هذا الضجر أبدا. ليه؟ لأن فيها إحراج لأهل الطفل. وإنما قال يا جماعة شوية مية بس بسيطة ورشه. ودي برضو طريقة في تطهير بول الصبي. إزاي نطهر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؟ الذي لم يأكل الطعام فرشه، يعني جاب مية كده وإيه وخد في مية على وراح على البول ورشه كده بس، ياخد مية يصب على إيده ويرش عليه بس. هو ده التطهير، يعني مش محتاج إنه لازم يغسل كده بس يرشه. ده اسمه النضح، اسمه النضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نضحه يعني رشه. ده في التطهير. لكن لو الطفل أكل الطعام ما يكفيش الرش، ما يكفيش ليه الرش، لازم الغسل كده، لازم الغسل لو الطفل أكل الطعام. وده بيبين إن يعني بول الصبي في فترة الرضاعة غير بوله في فترة أكل الطعام، في فترة أكل الإيه؟ أكل الطعام. ودايما الأكل بيبقى له علاقة بالخارج من الإنسان، الأكل دايما له علاقة بالخارج من الإيه؟ من الإنسان. تشوفوا دايما يعني كان بعض مشايخنا يقول لو شفت المعيز كده وهما بياكلوا الحشيش وبياكلوا النباتات وتيجي المعيز دي تخرج البعل، البعر بتاعها ما تلاقيش البعر ده له ريحة يعني كريهة، بل ما بيعتبرش نجس. بول ما يؤكل لحمه ليس نجسا، وروث ما يؤكل لحمه ليس نجسا. إنما تعالى لطعام الإنسان بقى، طعام الإنسان المعقد بيأكل وبأحيانا زي ما احنا بنقول ايه يشبع يملى بطنه يرمرم من دي على دي الأكل يتعفن. فشوف الخارج بيبقى من الإنسان شكله ايه، بيبقى ريحته ايه، وفي نفس الوقت نجس نجاسة يعني شديدة جدا. فالخارج من الإنسان بيتغير مع تغير الطعام. فالطفل في أثناء رضاعته يعني يكفي في تطهير بوله انه ايه يرش. لكن لو اكل الطعام، لو اكل الطعام في الحالة دي يحتاج الى الايه الى الغسل، سواء اكل الطعام قبل ما يوصل سنتين، بعد ما وصل سنتين. المهم انه مدام اكل طعام بيتناول طعام يبقى في الحالة دي بيحتاج الى انه ايه يغسل. هنا فرق بس بين الولد والبنت، فرق بين الولد والبنت. البنت من اول يوم، من اول يوم في ولادتها بيتغسل مكان البول بتاعها. مدام بالت على الملابس وهنطهرها لازم من غسلها. يبقى الرش ده امتى؟ الرش ده للولد فقط قبل ان يأكل الطعام. انا جاني سؤال دلوقتي بيقول يعني بعض الناس بيقولوا لو والد الطفل مدخن يبقى خلاص من بدري على طول، هو الاب مش هو اللي بيرضع، لكن يعني لم يرد عندنا اي اثر من هذه الاثار، فلذلك لا نستطيع ان نقول ان ايه الابو بيدخن ولا امه حتى بتدخن وهي بترضع، نقول انها ايه لما تيجي تطهر بول ابنها اللي لسه بيرضع انها لازم تغسله. ما نقدرش نقول الكلام ده لان لا دليل عليه، وان كان طبعا التدخين نكبة كبيرة على الرجل او المرأة وعلى اولادهم اللي بيشموا الدخان وهم اصلا ما بيدخنوش ويصابوا بيه اكثر من الابوين. لكن دي ما ورد من احكام، فاحكام الشرع خلاص استقرت. واي شيء يجد يدخل في عموميات الشرع، يعني اي حاجة جديدة ممكن تدخل تحت النص العام وعموم النصوص اللي في الشريعة ممكن تندرج وتاخد نفس الحكم، لكن ما نقدرش ندخل مسألة الايه التدخين في هذا الأمر، لم يتكلم بها أحد من أهل العلم حتى نثبت ذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيله الصبي يوضع على حجره، فكان كثيرا يعني الحوادث دي تكررت. يعني عندنا مثلا أم كرز الخزاعية تقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه، يعني حوادث هي متكررة. ودايما يعني يمكن احنا كنا نلاحظ الموضوع ده في مرات كثيرة، يجي حد يعطينا ابنه الصغير يدوب مجرد ما نشيله يبول، فنقول هو كم يجهزها. حدث ده كتير، ده بتحصل مع الاطفال كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلق بهذا التعليق ولو بمزاح، ما كانش يقول هو كم يجهزها ولا كم يستنيني ولا كان ولا كان. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان حي جدا ويحافظ على حياء الناس ولا يحرج الناس. النبي التزام ما فيش فيها يعني احنا ممكن نفرط، ممكن نستخف دمنا، ممكن كذا ممكن كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعلة من الأدب والنشاط والحياء عليه الصلاة والسلام، وضرب به المثل في الحياء صلى الله عليه وسلم. فأم كرز الخزاعية بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بغلام فبال عليه فأمر به فنضح. أهده حديث بتاع أم قيس بنت محصن قالت فرشه، حديث ده بتقول فنضح، فالنضح هو الرش، شوية مية في الإيد ورشهم، المهم يجوا على المكان اللي حدث فيه البول. فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. يبقى إذا ده الفرق اهوت. ممكن حد يسأل ويقول طب إيه الفرق بقى بين بول البنت الصغيرة اللي عندها شهرين ولا شهر ولا أسبوع وبين الولد اللي هو في نفس السن؟ مش معنى بول الولد اترش وبول البنت في الحالة دي هو اللي يتغسل؟ فليه التفرقة دي؟ احنا التفرقة ماهيش بين بنت وولد، وإنما فرق بين تكوين بول البنت نفسه، طريقة يعني تحليلية هي أصلا من تحليل البول. لكن على كل حال سواء عرفنا الفرق أو لم نعرفه، هذا أمر تعبدي، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الفرق في تطهير بول البنت أو الولد. اللي بنخرج منه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتني بهؤلاء الاولاد، لازم ياخدهم على ايده من اهلهم ويدعي لهم، لان ده الجيل اللي احنا بنقول بعد كده يحكم البلاد، الجيل اللي هيحمل دعوة الله سبحانه وتعالى، الجيل اللي هيرفع راية لا اله الا الله، الجيل اللي يعني هيتحمل مسؤولية الامة فيما بعد. فلا بد من اعداد هذا الجيل، وليس هناك يعني أكثر من أن يعد بالدعاء. ولذلك احنا رأينا الدعاء له زي ما ذكرنا من قبل أن ينتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه، حينما يأتي الرجل أهله يدعو ويسمي الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن دي مسألة الدعاء، عناية شديدة بالأطفال في كل هذه المراحل وخاصة المراحل الأولى، بحيث يكون الولد مؤسس تأسيسا ربانيا، وتكون بدايته ربانية لا بداية شيطانية. الشيطان بيجي ياخد مننا البداية دي عشان يفضل شغال عليها بقى على طول، إنما احنا نخلي البداية ربانية. يبقى ايه؟ إذا كانت البداية ربانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا. ليه؟ لأن احنا بدأنا بداية ربانية. يا ما ناس كتير فاتتهم هذه البدايات واستغلها الشيطان، ومعروف ان الشيطان لما يستغل شيء يستغله استغلال سيء، فنعوذ بالله من كيد الشيطان ومكره. برضو أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه. أسامة صغير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر أو على فخذه الأخرى، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد أسامة بن زيد على فخذ وهو جالس يحطه على رجله، ويضع الحسن بن علي على الرجل الثانية. وده برضه بيبين ان كان بيعامل ولاد المسلمين زي ولاده، الحسن بن علي ابن بنته، وهو الرسول قال عليه ان ابني هذا سيد. يجوز ان يقول الانسان عن ابن بنته ابني. فكان يجلس ابن بنته على فخذه، وابن زيد اللي هو اسامه كان يجلسه على الفخذ الاخر. واسامه بيقول ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما، اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. ارحمهما هنا فعل امر يراد به الدعاء، وفاني ارحمهما فعل مضارع. فلذلك كان يدعو بهذه الدعوات. طبعا اسامه كون ان هو يعقل هذا الكلام يبقى معناها ان كان كبر، ممكن عدى السنة ونص، عدى السنتين، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على رجله وفخذه مع ابن بنته رضي الله عن الجميع. شايفين العناية بالأطفال، يعني يجلسهم على حجره صلى الله عليه وسلم ويدعو لهما. ويقول يوسف بن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده كان يهودي وأسلم وصار من خيار الصحابة رضي الله عنهم، كان له ابن سماه يوسف. يقول يوسف سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح رأسي. مسح إيه؟ رأسي. ممكن يوسف هذا أبوه اللي يحكي له الكلام ده، يقول له الرسول أنت خدك على حجره وسماك يوسف، لأنه هو طبعا يوم ما سماه ما كانش يوسف يعقل. فممكن هذا الكلام طالما انه بيحكيه يوم التسمية يبقى اذا كان لسه سنه صغير لا يعقل، فاكيد ان اللي بلغوا هذا الكلام اهله، ابوه على الاقل. فبدأ ينقل هذا الكلام ويقول اقعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجره وسماني يوسف ومسح رأسي، يعني حنانا وشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الحب كان النبي يؤسس الأمة. الأمة الآن ما الذي أخرها وما الذي أزعجها؟ الكراهية، كراهية. وسبحان الله، وكأن بالكراهية دي بيأكلوا عيش، كأن بالكراهية دي هيدخلوا الجنة. لن يدخلنا الجنة إلا الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يعني إذن التحاب هو الذي يوصل إلى الإيمان، والإيمان هو الذي يوصل إلى الجنة. أما التباغض والتناحر طريق النار والعياذ بالله، وطريق الفشل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجول الأولاد عشان يقعدهم على حجره ويدعي لهم، كان بيتفقد صحة الطفل ده وهو معاه. فحديث في البخاري، حديث برضو أم قيس بنت محصن، أم قيس بتقول إنها جاءت بطفل لها بس كان مريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم خده على حجره. الرسول بيتأمل في المريض ده بيشوف عنده إيه، فوجد ان الولد الطفل الصغير ده يعني مريض بحاجة اسمها ايه، العذرة. ايه العذرة؟ العذرة قالوا قرحة بتخرج في الحلق، في اخر الحنك وقرب من الحلق عند الطفل الصغير، قرحة تخرج في آخر الحنك، في سقف الحنك فوق هناك عند الحل، بداية الحل. طب هناك ايه بقى؟ فيه خرمين جايين، او خرم جايين من الايه، من الانف، وداخلين على الحلق. الخرمين دول ساعات يحصل فيهم التهاب، فكانت النساء زمان تروح مدخلة صابعها وتيجي على الورم ده وتروح ايه بصابعها وتحاول ايه ان كان فيه مثلا جرح ولا حاجة ولا صديد فتحاول تضغط عليه او انها تحاول تدلكه باصبعها او انها بقى لما تلاقي ان فيه صديد ولا حاجة في الخرم اللي هو موصل ما بين الانف الى الحلق كانوا يفتلوا حتة قماش فتل جامد يعني بحيث تبقى قوية ويدخلوها في انف الصبي ويزقوا فيها قوي تقوم ايه تيجي على الايه الجرح ده او على الصديد ده وتحكه كده تمسحه يعني زي ما عملت تسليك. ليه؟ لانه بيعمل عند الصبي بقى في الوقت ده بيعمل عنده ايه مخاط هنا فبيحاولوا انهم يسلكوا بالطريقة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف الولد اللي جايباه ام محصن بنت كرز جاي بنفس الطريقة دي ولقاهم ضغطين عليها عاملين فيها التهاب في الحلق ويعني متقرحة وسأل فعرف انهم ايه دغروها يعني ايه يعني ضغطوا عليها بالاصبع ضغط جامد او انهم دخلوا الشريط القماش المفتول هذا في انف الولد الصغير. فلما عرف كده يعني غضب وقال علاما تضغرن اولادكن، ليه تعملوا كده؟ يعني ليه تعملوا مع الولد ما يتحملش هذا الكلام؟ في دواء افضل من كده، عليكم بالعود الهندي. الحديث ده في البخاري، عليكم بالعود الهندي. العود الهندي ده معروف عند العطار، قال لهم عليكم بالعود الهندي. العود الهندي عود من الاعشاب بيوضع على النار يطلع بخور، البخور دي توضع امام انف الطفل. طبعا لما البخور يخش من العود الهندي سهل على الطفل انه يستنشقه ويصل الى هذا المكان، ففيه دواء. حتى النبي قال ففيه سبعة اشفية، عليكم بالعود الهندي ففيه سبعة اشفية. وكون ان هو اللي يصف هذا العود لهذا المرض اذا هو ده دواء افضل من وصفة اي طبيب اخر، لان ده كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتعلم هذا الكلام الا من ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال علامة يضغرنا او علامة تضغرنا احداكن اولادهن، ليه تعملوا في الاولاد الاذى؟ الرسول كان يشفق ويخاف على هؤلاء الأطفال ويدل على ما يرحم هؤلاء الأطفال رحمة عظيمة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يدل النساء على الشيء الذي يعني يتحمله الطفل، فدلهن على العود الهندي هذا بحيث ان الطفل ايه يعني ان شاء الله يشفى بدون معاناة. في اتصال اخ محمد، مرحبا.
السلام عليكم يا اولاد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحب حضرتك وبنتعلم منك يا اولاد.
يا اهلا وسهلا اخ محمد.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا عندي بس نقطتين اتكلم فيهم مع حضرتك.
اتفضل.
النقطه الاولى بقى يا فندم، الظلم اللي احنا فيه وفران العيش حضرتك ديت، وانا بروح كل يوم فرن العيش عشان اجيب رغيف من الداليه، فالواحد بيبقى عنده كرامه. بنروح في فرنه العيش والله ما بيبقى عندنا كرامه يا فضيله الشيخ. بوجه رساله من خلالكم يا قناه الخير يا حبايبنا لرئيس مرسل يا خليك وحدنا يا سياده الرئيس، عايزينك توحدنا. يا اخي ابوس ايديك ابوس رجليك، خلينا قبلك ونقول لك واسمع كلام الراجل الطيب صلاح جوده، الدكتور صلاح جوده في الاقتصاد، اسمعوا له يا سياده الرئيس. وعايز اوجه حاجه لحكومه قنديل، يا دكتور هشام قنديل، انتوا فين دكتور هشام الوعود بتاعتكم بتاعت الرئيس مرسي؟ وفين مشروع النهضه اللي حكيتوا بيه على الغلابه يا فندم؟ فين الناس مش لاقيه تاكل؟ اقسم بالله البلد تقف على سواد، البلد بتتحرق يا جماعه. التوقيع فشل ما بيكذبش، الراجل ده فعلا كلامه حق. يا دكتور مرسي في ايه الناس في البلد؟ انت هتخرب البلد، انتوا ما كانش ليكم في السياسه يا اخواني يا مسلمين، دخلتوا فيها ليه؟ دخلتوا في معترك السياسه ليه؟ بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على الشعب المستهلك، الشعب الغلبان ولا الست الغلبانه ام الشهيد اللي مش لاقيه تاكل، ولا احمد من السويد اللي لسه مكلمني وراحي لي ومش لاقي شغلانه، ما تشوف لي شغلانه. عيب يا جماعه، بتضحكوا على مين؟ يا اخواني المسلمين ما كانش ليهم في السياسه، ما بيفهموش في السياسه، ما تلعبوهاش، سيبونا بقى، حرام عليكم مش لاقيين ناس.
طيب شكرا يا أخ محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوتك وأن يؤلف بين جميع أبناء مصر وأن يجمعهم على كلمة الحق وأن يري الجميع الحق حقا ويرزقهم اتباعه. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب الجميع. وأنا قلت قبل ذلك أن مصر يعني مع صلاح النيات عند الجميع تدار بنصف رجل، بنصف رجل والله. يعني كان بلاد كبيرة كانت بتقاد بامرأة، وإن كان طبعا الإسلام يعني لا يوافق على قيادة المرأة، لكن احنا شفنا في الواقع ان بلاد كثيرة، بلاد كبيرة كانت امرأة بتقودها، فما بالك لما يكون عندنا رجل. فإذا صلحت النيات وخلصت النيات عند الجميع إن شاء الله يجتمع شمل الناس، وبإذن الله أنا يعني متفائل إن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع الناس ولا يعنت الناس. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده، لكن بيبتلينا بذنوبنا، فكم قصرنا في حق الله وكم أهملنا وفرطنا في أفراحنا وفي مياتمنا وفي معاملاتنا وفي الأمانات وفي الوصايت وفي الرشاوة. فيعني برضو ربنا بيبتلينا بذنوبنا، فنوجه الأكف ونقول: يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع عنا ما نحن فيه من البلاء، نحن أصحاب ذنب وخطيئة، وأنت الرب العفو الكريم، اعف عنا واغفر لنا واجمع شملنا واهدي ضالنا يا ذا الجلال والإكرام. وشكر الله للأخ محمد وأشكر له حرصه وبارك الله فيه وفي جميع المسلمين. سؤال آخر أبو عبد الرحمن، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أنا بس عايز أرد بس على الكلام اللي قاله الأخ محمد، يعني عايز أشكره بس بحاجة، يا ريت هو يكون واعي ليها. الكلام اللي قاله الرئيس الموساد السابق وبنفذ بحرفه، والأخ محمد دلوقتي أصبح يتكلم بنفس الكلام اللي كان عايزه رئيس الموساد في مصر. هو أعلم بكل بجاحة ضد حكم مبارك أنه حتى لو سقط مبارك لأنهم زارعين عملاء في كل مفاصل الدولة. تغلغل الموساد في بالذات حتى في المحافظات بتاعت محور قناة السويس والاختراق الأمني والتراخي الأمني الموجود ده حصل في كل الأجهزة، حتى مع الأسف مؤسسة القضاء أعضاء النيابة الفاسدين اللي بيرسخوا دلوقتي لحتة النعيم والحرية للبلاك بلوك ولا عزاء للشعب المصري وترسيخ مبدأ عدم العدالة. يعني هم دول صنيعة النظام السابق. أنا مش عايزه يتهم الرئيس مرسي، أنا عايزه يتهم يعني اللي هو فعلا راجل صادق فعلا ووطني ويحب بلده، يفكر مين أصحاب مهرجان البراءة للجميع القتلة الفاسدين، مين اللي أسقطوا هيبة الرئيس وهيبة القضاء، مين اللي سمحوا بتعيين أبنائهم اللي هم متخلفين عقليين ونفسيين وأخلاقيين والوقت للأسف غير وطنيين، التقت المصالح دي كلها بين أعداء الخارج السافرين واللي هم السفلة المأجورين وبين أعداء الداخل اللي هم كمان منهم المتضررين من التغيير اللي حصل في مصر. وده حصل ليه وقود بلطجية، عندنا مشكلة متأزمة، فقراء محرومين من فساد 60 سنة جابت خراب، والآن دلوقتي للأسف لما نسمع واحد الأخ محمد ده لازم نوجهه ونوعيه إن ده في منتهى الخطورة، وده يؤدي لمسلسل ومخطط التخريب اللي حاصل في البلد. طبعا انت عارف حضرتك يا أستاذنا في مباراة بورسعيد في ناس كتير قوي ما انتبهتش اللوحة اللي اتحطت بتاعت يا بلد البالة ما جابتش رجالة. المخطط كان من موساد بالذات في مدينة بورسعيد من سنين، وطبعا تفلفلوا في وسط أهلنا في بورسعيد وبيدمروا الوطن. فاحنا لازم نوجه الناس، ولابد أنا بخاطب الدكتور مرسي دلوقتي، من إنشاء جهاز أمن وطني حقيقي، جهاز أمن وطني وجبهة وطنية من جميع شرفاء الشعب المصري لمواجهة التحديات الأمنية. لأن برضو في حلول سلمية لازم نواجه التحديات الأمنية، ونتكلم برضو كل شرفاء من الجيش المصري ومن الشرطة المصرية ومن كل من النصارى حتى للمصريين ومن كل الناس المصريين الشرفاء اللي هم بيحبوا وطنهم، اللي هم يواجهوا التحديات دي ونقعد كلنا في بيت واحدة. الرئيس مرسي جاي في ظروف صعبة، جاي في ظروف فساد، في طرف يريد تخريب الوطن. امبارح الأستاذ إبراهيم الدراوي بكاتب كده كل صراحة المؤسسة الموساد في الغردقة هي اللي بتحرك البلاك بلوك. لابد ان احنا نعتبر ان حتى مقاومة حضرة التجول اللي بيحصل دي رسالة من الموساد بمدى قوتهم على
الارض، ولابد ان القوات المسلحه اللي هي اعترفت في موقعة مانزيرو ان المسبب بيخطط، وان في اطراف او في طرف ثالث، ان هم يطلعوا ويوضحوا للشعب دي الشعب ايه مين المأجورين. احنا دلوقتي محتاجين كلنا نتكاتف، محتاجين كلنا.
هو ده الكلام الصحيح يا اخ عبد الرحمن، ان احنا في حاجة كلنا الى ان نتكاتف، لا نوزع الاتهامات بعضنا على بعض. ولذلك انا قلت نص رجل يحكم مصر، يعني الدكتور مرسي لو هو يعني بيقوم ليس عمر بن الخطاب ولكن بيقوم بثمن عمر بن الخطاب، هذا يكفينا اذا صلحت نوايا الناس. اما المؤامرات فعلا احنا ورثنا نظام مهلهل وفساد متغلغل في جميع ارجاء الدولة، وصل لبيتي وبيتك وجميع بيوت المسلمين وجميع مؤسساتهم وأعمالهم. صحيح الكلام ده موجود، فلذلك كلنا نتكاتف. وفي نفس الوقت أقول نصبر على البلاء، مش معنى أن احنا جوعنا شوية عطشنا شوية أن خلاص يبقى مرسي ملوش في السياسة. طيب ولو ربنا ابتلانا بمجاعة يبقى المجاعة دي هننسبها لمين بقى؟ ولو ربنا ابتلانا بطاعون يبقى الطاعون ده بقى هننسبه لمين؟ ما هو ربنا ممكن يبتلينا بذنوبنا، وما ظنش ان احنا نقدر يعني نتبرأ من ذنوبنا ونقول ان احنا ملناش ذنوب. كلنا فعلا اسأنا واخطأنا في حق الله، ولذلك ناس كتير رفض الشريعة. الناس اللي رفض الشريعة دي لو ربنا مسحهم من على الارض فهو سبحانه وتعالى يعني لم يظلمهم، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فاحنا يعني فعشان كده ان شاء الله. سؤال اخر. مرحبا يا اخ محمد، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخ محمد. اخ محمد السعوديه، اهلا وسهلا.
يا عم شوف عايز ما تنافسش الكلام بس عايز اوضحهم ليكم كعلماء وكناس تفهم في الشرع وفي الدين. انا شايف ان حد يتحرك يروح لجنه انقاذ يتكلم مع اي حد مسؤول، احنا هنا بنسمع كلام مش عايز اقول لحضرتك. ده اول رساله. الرساله الثانيه يا ريت بعدين حضرتك لو ليك كلام مع الشيخ خالد عبد الله يا ريت ان انت تقول له خد شويه، مش دي القاب تتقال على قناه اسلاميه المفروض ان هي قناه اسلاميه. برضه دي من المشاكل اللي بتواجهنا هنا والكلام اللي بتواجهنا هنا.
والله يا اخ محمد فعلا يعني التقى مجلس شورى العلماء وكبار مشايخ مصر التقوا فعلا مع قادة جبهة الإنقاذ الأستاذ حمدين صباحي والأستاذ اللي هو بتاع حزب الوفد اللي هو اسمه اللي هو السيد البدوي والأستاذ محمد سامي اللي هو حزب أظن حزب مصر. المهم يعني المجموعة دي التقت فعلا كقيادات ما عدا الدكتور البرادعي، التقوا مع المشايخ وادوا عهد للمشايخ بانهم يعني لا يريدون اسقاط مرسي ولكن هم يعارضون فقط من اجل يعني ان تسير الامور يعني لمصر كلها وليس لفصيل واحد. فيعني جلسوا معهم وبذلوا معهم المجهود. ربما الناس ما بتشوفش هذه اللقاءات وهم نفسهم خرجوا مستريحين من لقاء المشايخ، والمشايخ حاولوا يهدوا منهم ويعني يعرفوهم مصلحة البلد والحرص على البلد والخلافات مش هتوصل إلى خير أبدا حصل. أما بالنسبة للي بيتكلموا على الإعلام والألفاظ سواء مني أو من غيري، الإسلام لا يوافق على الألفاظ الشديدة والطعن والسب، وإنما نتكلم عن أخطاء الناس حتى ممكن إذا كان الشخص يستر نستره، أما إذا كان خطأه علني على الملأ فلا مانع من ذكر هذا الخطأ إن فلان تكلم أمام الناس علنا وقال كذا والصواب فيه كذا. لا شك إن الأدب في الإسلام مطلوب. وجزاك الله خير يا أخ محمد على هذا الشعور الطيب وبارك الله فيك. معي اتصال آخر لأخ محمد من بني سويف. أهلا وسهلا أخ محمد. التلفزيون عالي عندك يا أخ محمد، يا ريت توطي الصوت شوية وتسمعنا.
ماشي يا عم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ محمد.
إزيك يا شيخ؟
بارك الله فيك حبيبي.
والله يا شيخ بس اسمعني شوية. الثورة حصل فيها أخطاء. الثورة حصل فيها أخطاء. لأن إحنا جرينا وكل واحد كان عايز ياخد الكرسي وسيبنا الثورة دي من ايدين. دلوقتي الثورة عايزة ناس سوار، ناس يحكم حكم ثور. انما عشان اتصالح مع مبارك واتصالح مع احمد نظيف واسيب محمود شعب واسيب تامر امين واسيب الاعلام ده، يبقى انا راجل بحط على الشعب. انا اول واحد سالت الرئيس مرسي بكل الكلام محمد حسن من بني سويف. احنا عشان نسيب الناس المفسدين كده يبقى احنا انتفضنا مع نظام مبارك ولا نضحك على الشعب؟ ده كلام ايه؟ فين الناس اللي قتلت الناس؟ فين الفلوس اللي انسرقت؟ وانا راجل بعد في وضع انا وثلاث بنات وولد من مكان لمكان عشان ناكل لقمه العيش، ودي لي سنتين قاعد في البيت مشهور بسبب الثوره. فين يا دكتور مرسي وانا واقف قدامك وفتحت الاستدير كده وقلت ثوره حرار هنكمل المشوار في قلب التحرير؟ فين الثور؟ فين الاحكام يا كساتني وانت في مجلس الشعب؟ ما عملت الثوره ليه؟ حكم ثوري وتنظف البلد من الناس الفاسده. نضحك على بعضينا نقول له برانيين ومش عارف ايه ونقسم الناس كلنا شعب واحد، بس المفسدين ندور عليهم نشوفهم فين؟ وشكرا يا مولانا.
بارك الله فيك حبيبي. ويعني الهم اللي انت شايله ده فعلا ده هم رجل مسلم، واحنا كلنا شايلين معاك الهم. لكن احيانا الواحد مننا بتحصل مشكلة في بيته، ساعات بيفقد صوابه وساعات بيحتار، فما بالك لما يكون واحد ماسك دولة والدولة دي خدها يعني ما خدهاش كلها على هواه ومزاجه، ده فيها المعارضين وفيها المخربين وفيها اللي من بره بيجي يفسده من جوه، وفيها اللي جوه بيسمع كلام اللي بره. فلا شك ان الحمل ثقيل، واحنا برضو بنضم صوتنا لصوتك وبنطالب الدكتور مرسي انه ان شاء الله يأخذ على يد الظالم ويعطي الحقوق لأصحابها، وبنسأل الله ان يعاونه في ذلك وان يجعل مصر سخاء رخاء على اهلها، انه على كل شيء قدير. اتصال اخر، شيخ محمد الصغير مدير مكتب الندوة العالمية سابقا. مرحبا. مرحبا اخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا شيخ محمد.
من معي؟
جمال عبد الرحمن.
شيخ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
محمد الصغير معاك.
مرحبا شيخ محمد، اهلا وسهلا.
اشتقنا لرؤياك.
انت ما عادش تيجي مصر ليه؟
انا في القاهرة حاليا.
والله طيب.
اه والله.
والله. يوم الحد نشوفك في المجلة إن شاء الله.
إن شاء الله يوم الحد هنزوركم، وأنا مرتب مع بعض الأصدقاء للزيارة يعني.
يا مرحبا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا.
الله يرفع قدرك يا شيخ جمال.
مرحبا شيخ محمد، أهلا وسهلا.
الله ينفع بكم.
آمين وإياك، آمين وإياك.
أخي الكريم.
تفضل.
أنا بس كان لي رأي من الآراء المتواضعة أريد إيصاله للدكتور محمد مرسي والقائمين على الأمر في البلد.
نعم.
بدلا من أن يفعل قانون الطوارئ وهو الآن قد يكون رفض من قبل الناس، أنا أقول بدلا من هذا أن يكون هناك أمر بمنع المظاهرات لمدة ولو سنة حتى تسير الأمور في البلد على ما نريده. والله الذي لا إله غيره، من طرفنا أناس أرادوا أن يدخلوا استثمارا كبيرا إلى البلد، ولكننا لم نقدر في جلب هذا الاستثمار بسبب أنه كل فترة من الفترات يرى هؤلاء الناس ما يحصل في البلد فيتراجعون عن القرار، وهذا بأيدينا. بعض المستثمرين الكبار من خارج مصر يريدون أن يدخلوا باستثمارات كبيرة إلى مصر في قطاعات الزراعة وفي الصناعة وفي غيرها، ومن خلال أناس أصدقاء لنا يعني شخصيات معتبرة في السعودية وفي الصين وفي بريطانيا، ولكننا لم نقدر على جلب هذا الاستثمار بسبب ما يحصل في البلد. فأنا أقول للدكتور مرسي وللقائمين على الأمر في البلد، اصدروا أمرا للناس بكل أريحية أن تمنع هذه المظاهرات ولو لمدة عام واحد. نقول للشعب المصري يا أهل مصر أوقفوا هذه المظاهرات وهذه المهاترات لمدة عام واحد. فهذا رأيي ولا أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيكم شيخ جمال.
شكر الله لك شيخ محمد. والله الكلام ده احنا كلنا نتمناه، لكن أنت كما تعرف لو أراد أن يمنع المظاهرات طب وجه الناس راح منزلين مظاهرات. الكلام ده يقال لو أن كل الناس عقلاء، لكن في ناس كرهة وفي ناس يعني نزلة متأجرة مخصوص وبتاخد فلوس عشان تخرب البلد دي، وبيبقوا مراقبينهم لدهم فلوس مراقبينهم عشان يشوفوا واحد يموت ويعملوها جنازة يشبعوا فيها لط ويقول لك قتل المتظاهرين. وازاي منع التظاهر والتظاهر سلمي وبنطالب بالحقوق، وانت شفت يا شيخ محمد بعد الثورة مباشرة لسه البلد مهلهلة وضعيفة وما لمتش نفسها ولا اختارت رئيس ولا اختارت حد، وبدأ كل مجموعة تعمل اعتصام احنا عايزين فلوس زود رواتبنا، اللي هم الناس العاديين، فما بالك بالكاره للبلد. دلوقتي في ناس بتطالب هي وتقول لك الدكتور مرسي لازم يشد ايده شوية ويضرب على ايد الظالم، اه انت تقول وقف قانون الطوارئ. الناس نفسها مختلفة، يعمل ايه الرئيس في وسط دوامة كبيرة بتنهش من جميع الجهات؟ فلذلك يعني هو بيسدد وبيقارب، واحنا ندعو الله انه يسدده وندعو الله ان يوفقه وان يجمع شمل هذه البلد. وانا ان شاء الله متفائل لان الله عز وجل وصى بهذا البلد وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصي به الناس ويقول استوصوا باهل مصر خيرا فان لهم ذمة ورحمة. فان شاء الله ربنا هيحفظ هذا البلد، بس لابد من البلاء اللي هو بذنوبنا، وان شاء الله ستعافى البلد لكن مع بعض الآلام التي نمر بها. ورأيك رأي وجيه ورأي غيرك وجيه، لكن إذا تقابلت الآراء فبنرجح أيها أكثر مصلحة، لكن مع الوقت إن شاء الله تتحسن الأمور. وزي ما بيقولوا ما فيش حلاوة من غير نار، فإحنا بندوق نار ذنوبنا التي جنيناها والتي جناها النظام السابق وترك أثرها في هذا البلد. نرجع بقى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، الكلام الجميل اللي ما فيش فيه مرار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يؤتى له بالصبيان فكان يجلسهم على حجره، احيانا بقى كان الصبي لما يكون كبر كده وبدا يعني يدرك اللي قدامه ويشوفه ويفهمه وعينيه بدات يعني تحدد الالوان والاشكال ويعرف الأم من أبوه من الغريب، فكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الشيء ده يكون غريب على بعض الناس كما في حديث أبي هريرة، والحديث ده يعني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الحسن ابن بنته فكان يخرج له لسانه فيرى الحسن حمرة اللسان فيحاول أن يمسك، أبو هريرة يقول فيبهشه يعني يحاول يمسك كده إيه باللسان. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم مدخل لسانه مرة تاني، هو بيلاعب الطفل بالحاجة اللي تناسبه. الطفل دايما وكلنا بنلاحظ الموضوع ده، كنا زمان وإحنا صغيرين نقول لا ما تطلعش لسانك للطفل عشان ما تعلموش تطلعي اللسان، هي حاجة كويسة كنا بنقولها زمان أيام الحياء، دلوقتي الناس بتطلع لسانها قد كده، إنما كان زمان يعمل الحياء فعلا يقول لك ما تطلعش لسانه حسن يتعلم تطلع لسانه، كان فيه يعني عند الناس آداب، بس بنرشدها شوية ونقول لو بنداعب الطفل بيننا وبينه وبنعلمه ما يكبر ما تطلعش لسانك للناس سخرية ما تطلعش لسانك للناس عنادا، إنما هي نوع من ملاعبة الكبير للإيه للصغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء، يعني إذا الإنسان منا يفعل، يعني أنا مش عايز أقول الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يمد لسانه الشريف للحسن عشان الحسن إيه يشوف اللسان، يوم الرسول مدخل إيه لسانه عليه الصلاة والسلام. دي حاجة من الأشياء الجميلة اللي بتعلمنا مداعبة الأولاد الصغار، وده كان حنان من النبي عليه الصلاة والسلام وعناية بهؤلاء الأطفال. أيضا من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها في مداعبة هؤلاء الصغار، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معي مرة إلى سوق عكاظ، ماسكا يد أبي هريرة. وبعدين بيقول فطاف بالسوق ثم رجع. تعرفين الرسول كان بيذهب إلى الأسواق، وحتى يعني الكفار عابوا عليه ذلك، يقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني عايزين الرسول إيه ملك. هو دايما الناس كده تعترض على رؤسائها حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني برضه عشان نبقى إيه فاهمين، إحنا مش رسل ولا إحنا أنبياء، بس أنا بقول فما بالكم الأنبياء. اعترض عليهم الناس وبقى الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في السعير يقول لك الأنبياء لا، الأنبياء دول وش معنى هو اللي نبي وش معنى هو، يعني سنن يا جماعة موجودة في الكون. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى سوق عكاظ وراجع ومعه أبو هريرة. وبعدين لما دخل المسجد عليه الصلاة والسلام فقعد وجلس محتبيا. يعني محتبيا يعني قاعد وراح حاطط ركبه عالية قدامه كده وحاطط إيديه على ركبه، يعني حط ركبه قدامه كده وعمل إيديه عشان يسند ركبه، فبقى إيه حجره بقى فاضي، وعمل إيديه كده بقت عاملة زي دايرة، عامل إيديه على ركبه كده وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال إيه أين لكاع، ادعوا لي لكاع، يعني فين الولد الصغير. لكاع دي بتطلق على الصغير في كل شيء، صغير العلم اللي هو الأحمق أو صغير الجسم. فبيقول ادعوا لي لكاع، فين لكاع يعني الولد الصغير اللي هو الحسن. فجابوا له الحسن، فجاء الحسن وأخذ يحاول أن يقفز في حبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو شوف الرسول عامل إيديه كده هو قاعد، هيبقى الارتفاع مثلا قد إيه بتاع 3 شبار، ارتفاع نص متر أو 60 سنتي، يعني الحسن لسه طوله في حدود 70 سنتي. فعمال يحاول ينط على ايد الرسول وهو عامل كده، يحاول يدخل في الايه في حجره. يبقى اذا صغير اهو، شوف إيه تعويض الطفل انه يلعب مع الكبير بس بالادب. فقعد يحاول لغايه ما راح واقع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عامل كده. يقول ابو هريره فادخل النبي فمه في فم الحسن، يعني حط بقه على بق الحسن، وقال اللهم إني أحبه فأحبه، يا رب أنا بحبه حبه وأحب من يحبه. أبو هريرة تأثر بالموقف ده، بيقول بقى الحسن كبر وكل ما شوفه تدمع عيناي، ليه؟ حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول بيحبه وبيدعو بالحب من الله لمن يحب الحسن. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن ونحب الحسين ونحب آل البيت ونحب أهل الإسلام جميعا، كل من اقترب منك يا ذا الجلال والإكرام. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى أن ألقاكم أسأل الله وأن ينشر الأمن والإيمان بينهم، وأن يبارك لنا في ذرياتنا، وأن يرزقنا حسن تربية.
كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هل قومهم ما لهم في الكون أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، هبوا إلى الموت.
في زمان كثر فيه الروم واختفى نور الحق وراء آراء وأخبار وإشاعات مغرضة، نسبح سويا ضد التيار علنا نجد بيت القصيد ونور الحق في نبض البلد. نبض البلد ليس مجرد اسم ولكنه حقا نبض البلد. نرصد لك الواقع بصدق